السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن جمعنا بإخواننا أهل العلم وأهل الفضل على كتابه الكريم وعلى سنة نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أفضل مجتمع، أن نجتمع على كتاب الله سبحانه، وأن نجتمع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا هنيئا له من وفق لهذا الطريق، طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرفنا بإخواننا من أهل العلم وأهل الفضل في هذا المقام. أسأل الله أن يجعل مآلنا جميعا إلى الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، لا يخفى عليكم أن أهل العلم لهم منزلة عند الله سبحانه، إذ الله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأهل العلم بالدرجة الأولى هم أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من الذين تبعوهم بإحسان، ثم أتباع التابعين فمن بعدهم. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولكن أحيانا وصيانة لأعراض أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله تعالى، قد تصدر من بعضهم بعض الاجتهادات التي أحببنا أن نبين سببها أو بعض أسبابها، لكونها أحيانا قد تكون خالفت المتبادرة إلى ذهن شخص من الأشخاص، فيشتد على العالم وينال من العالم ولا يعلم عذر العالم في الرأي الذي ذهب إليه. فحببت في هذا المجلس بإذن الله تعالى ومع إخواني الأفاضل الكرام أن أبين أسباب بعض أسباب اختلاف أئمتنا وعلمائنا في الآراء التي ذهبوا إليها والتي تبنوها، والتي قد تكون مخالفة لما في تصور بعض إخواننا. فالمقام مقام رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أئمتنا وعلماؤنا أعراضهم مصانة، وهم مأجورون. إن اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإن اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر. فأبين بعض أسباب الاختلافات التي دارت بين أئمتنا وعلمائنا، وفي ذلك كتب مصنفة من قبل. فعندنا كتاب ككتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، يوضح وجهات العلماء واستدلالات العلماء في المذاهب التي ذهبوا إليها والآراء التي اختاروها. وثمة كتاب بنفس الاسم للشيخ سام تيمية رحمه الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فأنا أذكر بمشيئة الله تعالى وبعونه بعض الأسباب التي بسببها اختلف العلماء، أو قد يختلف العلماء بسببها في بعض المسائل. تاركا المقام بعد ذلك لإخواني أهل العلم وأهل الفضل يبينوا من تخصصاتهم أيضا بعض الأسباب، بعض الاختلافات التي دارت بين العلماء والتماس المعاذير لأئمتنا وعلمائنا. أولا، من أسباب اختلافات العلماء، أولا لا يخفى عليكم أن الله خلق الخلق أطوارا، فقد يرزق الله شخصا فهما ويحرم الآخر هذا الفهم، والفهم من الله سبحانه والبيان من الله سبحانه. مهما كنت على علم وعلى قدر كبير من العلم، إلا أن الله له الأمر من قبل ومن بعد. وأنا أذكر بمثال حدث لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المحدث الملهم المبشر بالجنة، أمير المؤمنين رضي الله عنه. يقول عمر رضي الله عنه: ما حاصله؟ ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة كما سألته، حتى ضرب بيده في صدري وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ يعني عمر أكثر من سؤال رسول الله عن الكلالة، ما معنى الكلالة؟ التبس عليه أمر الكلالة، ووجدت آيتان في كتاب الله، آية الكلالة في مطالع سورة النساء، وآية الكلالة التي آية الصيف التي في آخر سورة النساء. عمر أشكلت عليه الكلالة والتبس عليه أمرها، فيكرر من سؤال رسول الله، غير من الصحابة عرفها، ولكن هو بالذات ما قدر الله له أن يفهم على الوجه الصحيح. وأكثر من مراجعة رسول الله في الكلالة، حتى ضرب النبي بيده في صدره قائلا: كما سمعتم يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ومع ذلك يأتي عمر في خلافته ويقول: والله ثلاث وددت أن الرسول لم يمت حتى عهد إلينا فيها عهدا. ما هي يا عمر؟ قال الكلال. فسبحان الله، قد يرزق الله شخصا فهما، وقد يحجب عن شخص مع أنه عالم من أكبر العلماء فهما في مسألة ما لبشريتنا ولضعفنا. والله قال: وقد خلقكم أطوارا. ومن معانيها أطوارا في الأفهام، هي لا عدة معاني، أطوار في بطون الأمهات، أطوار في الأفهام، لا عدة معاني، فمن معانيها أطوارا في الأفهام. فأولا، أول الأسباب التي من أجلها قد يذهب الشخص مذهبا بعيدا، أن الله لم يقدر له أن يصيب هذا الفهم الصواب. أحيانا يخفى الدليل على الشخص فيفتي بخلافه، أحيانا يخفى دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله على شخص فيفتي بخلاف هذا الدليل. ولذلك أمثلة كثيرة، بعض الصحابة رضي الله عنهم سئلوا عن مسألة عدة المتوفى عنها زوجها، هل تنقضي بوضع الحمل أو لا تنقضي بوضع الحمل؟ فأفتى بعضهم أنها تعتد بآخر الأجلين، يعني إذا كانت وضعت والأربعة أشهر وعشر لم تنتهي تنتظر الأربعة أشهر وعشر، إذا مات الزوج في الشهر الأول تنتظر للشهر التاسع إلى أن تلد. أفتى بذلك بعض الصحابة، لكن لما عوتب بعضهم بحديث سباع الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت حاملا ومات زوجها وهي حامل، فبمجرد أن مات وضعت، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، وقد رأى تجملت للخطاب واكتحلت، فقال: أن لا تحلين الخطاب، إنما هي أربعة أشهر وعشرة. فحملت ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد: أما إنك قد حللت حين وضعت. فالصحابي الذي سمع غير الفتوى بناء على حديث سبيعة الأسلمية، وإن كان قد استدل من قبل بقوله تعالى: ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لكن اعترض عليه بأن هذا في المطلقات، لكن حديث سبيعة الأسلمية بين عموم ذلك. فقد يفتي الصحابي بفتوى في غياب الدليل عنه، وبعد ذلك يتراجع. عندنا مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أو عفوا، مسألة في امرأة مات زوجها العاقد عليها دون أن يدخل بها، عقد رجل على امرأة ومات، ما سمى لها صداقا، ماذا له وماذا عليه؟ هل تعتد عدة المطلقة قبل المسيس فلا عدة لها، أو أنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها؟ ذهب الناس في قضية حصلت في زمن ابن مسعود إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسألوه، فقال: اسألوا غيري، ما عندي في المسألة علم عن الله ورسوله. فذهبوا وفتشوا ورجعوا وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، بحثنا ما وجدنا عالما مثلك، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذن أقول فيها برأيي، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. أقول لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام الرجل وقال له معقل بن سنان، قال: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء. فكبر ابن مسعود. غيره الذي لم يبلغه الخبر بنى على القياس، قال إذن لا عدة عليها لأنها كالمطلقة قبل المسيس. فقد يغيب النص عن شخص فيفتي بخلاف هذا النص، وهذا حدث كثيرا جدا. قد يبلغ النص، هذا سبب ثالث، ولكنه يراه خاصا، مثل عمر مثلا رضي الله عنه في نكاح المتعة، عفوا في حج التمتع. عمر كان يضرب الناس على التمتع، إذا رأى واحد متمتع في الحج يضربه ويمنعه من التمتع. حتى قام عمران بن حسين وقال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل يقول برأيه ما شاء. عمر جاء بعد عثمان على نهجه، قام علي أيضا لعثمان وقال كيف تمنع الناس من التمتع، والتمتع في كتاب الله وقد قرن الرسول بين الحج والعمرة. قال يا علي دعنا منك، قال كيف أدعك. المهم، ما الذي حمل عمر على أن يقول على أن يمنع، ما أن التمتع مذكور في كتاب الله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال العلماء عمر رأى أن التمتع كان خاصا بسنة رسول الله، وحمل وخفي عليه حديث سراقة بن مالك بن جعشم لما قال يا رسول الله، من الناس كانوا يستقبحون العمرة في أشهر الحج، قام سراقة بن مالك بن جعشم وقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد، يعني هذا الترخيص منك، أن لما قال النبي من لم يسق الهدي فليتحلل ويجعلها عمرة، قال يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد، قال بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، وشبك بين أصابعه قائلا دخلت العمرة في الحج ليوم القيامة. بعض الصحابة ما بلغوا هذا الحديث كعمر، فقال ظن أنها خاصة بزمن رسول الله، فله عذره وله اجتهاده، لكن الصحابة الآخرون أيضا وفقوا وسددوا لأنها رأوها عامة لحديث سراقة بن مالك بن جعشم. فقد يصل إليك الدليل ولكن تراه خاصا بزمن، قد يصل إليك الدليل ولكن لا تفهم منه ما فهمه غيرك. فمثلا عند حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، فهم بعض الصحابة أن الستائر حرام من هذا الحديث كأبيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فهم ذلك فذهب إلى بيت ابن عمر وجد الجدران قد كسيت فخرج وقال حتى أنت يا ابن عمر، حتى أنت يا ابن عمر تفعل، قال غلبتنا عليه النساء يا أبا أيوب، قال حتى أنت غلبتك النساء، وخرج ولم يدخل. لكن في هذا الصدد، في هذا الصدد الإمام النووي يشير إلى أمر، أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين لا تساوي نهينا عن كسوة الحجارة والطين، فكلمة ما أمرنا لا تساوي كلمة نهينا، فلذلك لا تصل إلى التحريم، ولو كانت حراما ما أقرها ابن عمر في بيته رضي الله تعالى عنه. فهذا سبب قد يصل إليه الدليل، ولكن مع وصول الدليل يراه محمولا على وجهة غير وجهة العلماء الآخرين. قد يصل لبعض المتأخرين عن الصدر الأول الحديث بلفظ، يعني على سبيل المثال وأشير بهذا إلى أهمية علم الحديث، حديث عن رسول الله عليه السلام كلنا نعرفه، نهى عن بيع الطعام حتى يستوفي التجار إلى رحالهم. هذا الحديث في الحقيقة ناس كثيرون شقوا على أنفسهم بسببه مشقة بالغة، عذرا، فهموا أن كل شيء يجري مجرى الطعام، وساعدهم على ذلك رواية ضعيفة. كمثال، على سبيل المثال، ورد الحديث بروايتين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع، السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، واللفظة الأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. فإذا قرنت في الناحية الحديثية تجد أكثر الرواة على ذكر الطعام، ولفظة السلع شاذة. فلما شذت لفظة السلع خص الجمهور النهي عن بيع ما ليس عندك حتى تويل رحلك بالطعام، لأن الطعام عرض الفساد. ولكن وبهذا قال الإمام مالك، قال إنما هذا خاص بالطعام، وقال غيره من العلماء مثل هذا الكلام، والأكثرون على الطعام. الطعام لا، طعام الجماهير على أنك لا تؤويه إلى رحلك وبعد ذلك تبيعه لأنه تسرب عليه إليه الفساد. لكن عموم السلع اللفظ بها ضعيف. فذلك مثلا واحد اشترى عفوا 1000 طن خشب من السويد أو من روسيا، وجاء الطن 1000 طن في الباخرة في الميناء، هل يجوز له أن يبيعه وهي في الميناء؟ إذا ضعفنا لفظة السلع جاز لك أن تبيعها، بدلا من أن تنقل 1000 طن خشب إلى بلدتك أو 10,000 طن خشب إلى بلدتك تحمل نفسك أجور النقل وليس عندك مكان يسع 1000 طن، فتبيع وهي في الميناء حتى لا تتراكم عليك أرضيات ولا تتراكم، وكل سيغلو على المستهلك في النهاية. فلما ضعفت لفظة السلع ظهر أن الأمر فيه سعة. قد يخفى على بعض أهل العلم أن لفظة السلع ضعيفة ويبني على الطعام فيعمم الأمر في كل شيء، فيقع حينئذ في عنة ويقع فتوى غلط بناء على رأي ارتاب. هذا له أثر في الفقه وفي الحديث وفي العقيدة في أمور شتى. على سبيل المثال في هذا الصدد في الجوانب الفقهية ذهب بعض العلماء إلى أن من لم تمس أنفه الأرض صلاته باطلة، وبنوا على شيئين وهم معذورون في هذا. الشيء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم أو 7 أراب، الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه واليدين والركبتين والقدمين. وورد حديث آخر لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، فجمعوا هذا الحديث مع ذاك الحديث وبنوا أنه تبطل صلاة من لم تمس أنفه الأرض. عند التحرير الأدق لمن توغل وبذل جهدا يجد أن الذي أشار بيده إلى جبهته وأنفه ليس رسول الله وليس ابن عباس، إنما هو طاووس أو ابنه عبد الله بن طاووس. فأصبح الجزء هذا الذي فسر به الجبهة بالوجه والأنف ضعيف، يعني عفوا غير مرفوع إلى رسول الله قبل الأخذ والرد. أما حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض فضعيف، فهو له اجتهاد العالم الأول. لكن الجماهير الذين قالوا أن الشخص إذا رفع أنفه عن الأرض، يعني الجبهة ممكنة لكن الأنف مرتفع، صلاته تصح عند الجماهير بناء على تضعيف الخبر وبناء على أن اللفظة الأخرى مدرجة. وهكذا في أمور شتى، في أمور شتى في تكبيرات الجنائز التي كل يوم نصليها. بنى بعض الفضلاء على حديث أن النبي عليه السلام كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود، ثم لا يعود، فقالوا إذن رفع اليدين في كل تكبيرة بدعة. إذا رجعت أقوال العلماء الحديث في هذا الباب في نفس الحديث يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود تجد إطباق المحدثين الأولين على تضعيفه. فإذا ضعف الخبر اتجهنا إلى القياس، اتجهنا إلى الأثر عن الصحابي، فقالوا ضعف الخبر وثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، والقياس يقتضي، فنحن في كل صلاة نصليها ونحن قيام نرفع الأيدي، فرأى الجمهور رفع الأيدي مع كل تكبيرة من التكبيرات في صلاة الجنازة. فهذا الأمر قد يسلك عالما مسلكا بناء على علم وصل، وقد يسلك عالما آخر المسلك الآخر بناء على العلم الذي وصل أو فهمه هو. فأحيانا يصل إليك الدليل قد تراه ضعيفا، قد تراه لا يحمل الصراحة في الأمر. يعني مثلا حديث مثلا من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وأتوغل حديثيا في شأني شيئا ما، من مس ذكره فليتوضأ، له طرق كلها ضعيفة. من أمثلها أو أمثلها الذي يحتج به المحتجون أنه من طريق مروان بن الحكم عن بسرة بن صفوان، قالوا مروان ليس بثقة، مروان أمير ظالم قتل طلحة بن عبيد الله وغيره في سنن رسول الله فلا نقبل حديثه. فقال آخرون لا، في رواية أخرى أن مروان كان مع عروة بن الزبير فتناقشها في مسألة مس الذكر، فأرسل مروان شرطيا إلى بصرة فسألته ورجع الشرطي يقول إن النبي قال من مس ذكره فليتوضأ. أجاب المعارضون بأن الشرطي مجهول، ما نعرف من الشرطي ولا نعتمد على الشرطي، لا يعرف اسمه ولا يعرف أنه من الحديث. فرجع الأولون وقالوا لا، في رواية فيها أن عروة ذهب بنفسه إلى بصرة فسألها فصدقته. قالوا إذن ألغي الشرطي وألغي مروان. قال الآخرون إن الرواية التي فيها أن عروة ذهب إلى بصرة ضعيفة، أعلاها يحيى بن معين وأخذوها على هشام بن عروة، أخذوا عليه هذه اللفظة، فرجع الحديث إلى أنه ضعيف. وفي حال حتى في حال ثبوته، هل الأمر يفيد الوجوب أو لا؟ مع المقارنة بحديث لو وضوء إلا من حدث عند من لا يعله، أو هل معارض بهل هو لا بضعة منك؟ بعض العلماء يضعفون وبعضهم المهم ترى لكل عالم وجهته في الفهم. من صافح امرأة هل ينتقد وضوءه لقوله تعالى أو لمستم النساء، أم أن قوله أو لمستم النساء إنما هي يعنى بها الجماع؟ هناك أسباب طويلة جدا 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 في هذا الباب، باب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أترك لإخواني أهل العلم وأهل الفضل الذين شرفونا وتشرفنا بهم الباب لإضافة شيء في هذا الصدد، كل في تخصصه. أبدأ بالأخ الكريم الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي حفظه الله تعالى، وهو من أساتذة الأزهر، والحمد لله في هذا المقام أقول، وإن كان هناك طائفة من علماء الأزهر لهم اتجاه في باب، لكن ما زال في الأزهر بقية أهل علم وأهل فضل، أهل علم وأهل رسوخ فيه وأهل فضل، سائرون على نهج السنة والجماعة. فأقول لإخواني إن التعميم خطأ، ورب يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وربي يقول سبحانه وتعالى، يوسف الصديق يقول معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذن لظالمون. فما زال في الأزهر بقية من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح سيرون على نهج أهل السنة والجماعة. فليتفضل الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي حفظه الله، أستاذ علم التفسير في جامعة الأزهر، يضرب لنا مثالا لمثل هذا، وبالله تعالى التوفيق. لا 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 يجي لا لازم. وبعده أيضا فضيلته الشيخ حامد أبو البخاري حفظه الله، يذكر لنا أبو الألباني عفوا، يبين لنا مثالا كذلك، وفضيلة الشيخ محمد فتحي، وفضيلة فضيلة الدكتور فضيلة الشيخ عبد الفتاح مصلحي، كل يبين في بابه مثالا للمسائل التي اختلف فيها العلماء والتمس لهم فيها العذر لوجهات واجتهادات. فليفضل الدكتور أستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي حفظه. لا تقطع شيئا.